بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الدرر البهية في المسائل الفقهية للعلامة الشوكاني رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد حسين نجمي حفظه الله تعالى في مسجد النجامية الجنوبي بصامطة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السابع.
أيها الإخوة الكرام، كنا قد بدأنا في درس سابق في باب قضاء الحاجة، وفي هذه الليلة إن شاء الله نكمل ما كنا قد بدأناه، ونسأل الله جل وعلا العون والتوفيق والإعانة والتسديد. إن كان هناك من تنبيه على شيء قد مضى فهو على ما يتعلق بمسألة ترك الكلام أثناء قضاء الحاجة، فيستثنى من النهي عن التكلم أثناء قضاء الحاجة ما إذا كان من يقضي الحاجة يطلب حاجة فلا مانع. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كلم ابن مسعود رضي الله عنه عندما أتاه بالروثة والأحجار، فرد الروثة وقال ابغني ثالثا، فكلمه وهو يقضي الحاجة صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الكلام أثناء قضاء الحاجة لحاجة ملحة، كأن يكون إنسان في حمام سمح الله وانقطع عليه الماء وطلب من يأتي له بماء نحو ذلك، فلا بأس. أما النهي عن التكلم كما يقول الشيخ ابن باز رحمه الله، إذا كان يتكلمان في مجلس، يعني كأنهما في مجلس يتكلمان ويتبادلان الحديث. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله: وعدم الاستقبال والاستدبار للقبلة. وعدم الاستقبال والاستدبار للقبلة. كذلك مما ينهى عنه من يقضي الحاجة الاستقبال والاستدبار للقبلة. وهذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها العلماء أصحاب المذاهب، فمن أهل العلم من رأى التحريم مطلقا سواء كان في الصحاري أو في البنيان، وهذا مذهب ابن حزم ومنقول عن بعض الصحابة كأبي أيوب ومجاهد والنخعي والثوري، وهو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم رحمهم الله جميعا، فرجحوا التحريم مطلقا سواء في الصحاري أو في البنيان. وبعض أهل العلم ذهب إلى الجواز مطلقا، وهو منقول عن ربيعة ربيعة الرأي وداود الظاهري، وبعض أهل العلم ذهب إلى التفصيل والتفريق بين الصحاري والبنيان، وهو مذهب الإمام أحمد والشافعي ومالك، وهو منقول عن مروي عن ابن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما. وهذه المسألة فيها أحاديث، وردت فيها أحاديث ظاهرها التعارض، ظاهرها التعارض كحديث أبي أيوب الأنصاري في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد نصبت نحو القبلة فننحرف ونستغفر الله. يقول: فننحرف ونستغفر الله. قال بعض أهل العلم: هل هذا الاستغفار يكون بلسانه أو بقلبه؟ قالوا: الأظهر أنه بقلبه لأنه في داخل الحمام. الحديث الثاني حديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين كذلك، قال: رقيت يوما على بيت حفصة، حفصة بنت عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي أخت ابن عمر، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي الحاجة مستقبل الشام للكعبة، مستقبل الشام مستدبر الكعبة. وقد سلك أهل العلم حيال هذه الأحاديث وغيرها، غير هذه الأحاديث، سلكوا مسالك. فمن أهل العلم من سلك مسلك الجمع، من سلك مسلك الجمع بين الأحاديث بحمل حديث أبي أيوب على الكراهة وحديث ابن عمر على الجواز، وهو مروي عن أبي حنيفة وعن الإمام أحمد في إحدى رواياته. ومسلك آخر للجمع، ومسلك آخر للجمع بحمل حديث أبي أيوب على الصحاري، يعني إذا كان في الصحاري يمنع من استقبال الاستدبار، وحديث ابن عمر على البنيان، وحديث ابن عمر على البنيان. هذا هو مسلك الجمع، مسلك الجمع. ذاك انتهت الأقوال ثلاثة، ثم الآن العلماء حيال الأدلة كيف، ماذا فعلوا التي ظاهرها التعارض؟ سلكوا ثلاثة مسالك: المسلك الأول مسلك الجمع، المسلك الثاني مسلك النسخ، المسلك الثاني مسلك النسخ. وقد اختلف القائلون بالنسخ، ف فمنهم من رأى النسخ في الصحاري في الصحاري والبنيان ومنهم من رأى النسخ في البنيان دون الصحاري. المسلك الثالث مسلك التخصيص، فهم يحملون النهي في حديث أبي أيوب على التحريم. أما حديث ابن عمر وجابر وحديث جابر، ما هو حديث جابر؟ حديث جابر قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة أو نستدبرها ببول، ثم رأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. ثم رأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. والحديث حسنه الترمذي وصححه البخاري وابن حبان وابن خزيمة. فالقول المسلك الثالث مسلك التخصيص، وهم يحملون النهي في حديث أبي أيوب على التحريم، وحديث ابن عمر وجابر على الخصوصية، يعني أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. والقول بالخصوصية يحتاج إلى دليل على التخصيص. قال شيخنا رحمه الله: الذي يتبين لي أن الحق التفريق بين الصحاري والبنيان، وأنه مكروه في الصحاري مباح في البنيان لحديث جابر السابق وحديث عبد الله بن عمر. قال شيخنا: وهذا هو الأقرب في نظري، يعني الشيخ يرجح هذا، وهذا ما رجحه الشيخ حافظ رحمه الله. قوله صلى الله عليه وسلم: ومع ذلك ينبغي لمن أراد أن يبني حماما ألا يجعل قبلته تجاه ألا يجعل المقعد تجاه القبلة، احتياطا واحتراما للقبلة. ينبغي في عندما يبني أن يجعل الحمام إما أن يشرق أو يغرب بالنسبة لأهل الشمال والجنوب. نعم. جزاه الله خير. يعني الألباني ممن رحمه الله يرى التحريم في هذا، ويستدل كذلك بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تفل تجاه قبلته جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه، جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه. وقالوا: إذا كان هذا في التفل ففي قضاء الحاجة والبول والغائط من باب أولى. نعم، أخذوا بحديث ابن عمر أنه كان في البنيان، وحديث أبو أيوب يحمل على الصحاري، إذا كان في الصحراء فلا يجوز له أن يستقبل القبلة ببول أو غائط. وبعض أهل العلم يفرق بين الاستقبال والاستدبار، بعض أهل العلم يفرق بين الاستقبال والاستدبار لقول ابن عمر فرأيته قبل فرأيت مستقبل الشام مستدبر الكعبة، مستدبر الكعبة. فبعض أهل العلم يقول النهي عن الاستقبال، أما الاستدبار فلا بأس، ولكن كلا الأمرين فيه شناعة، ولكن القول بالجمع والتفريق بين الصحاري والبنيان له وجه. وأثر عن بعض الصحابة أنه قال إذا كان بينك وبين القبلة ما يسترك فلا بأس، إذا كان بينك وبين القبلة ما يسترك فلا بأس. قال بعض أهل العلم الحكمة هو الاحترام وللقبلة، احترام القبلة. ولهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن شرقوا أو غربوا، وهذا الخطاب إنما يكون لمن هو في شمال الكعبة كالمدينة أو جنوب الكعبة، أو جنوب الكعبة، وحينئذ فإنك لا تستقبل قبلة ولكن تشرق أو تغرب. أما لو كان إنسان يعتبر شرق الكعبة أو غرب الكعبة فإنه يتجه إلى الشمال أو إلى الجنوب. نعم. والكعبة من باب الفائدة، لماذا سميت الكعبة بالكعبة؟ قيل سميت الكعبة بذلك لاستدارتها من التكعب، وهي الاستدارة. مسألة لها ارتباط بهذا، وقد ذكرها بعض الفقهاء من الشافعية، حكم استقبال النيرين، حكم استقبال النيرين أي الشمس والقمر. المشهور عند الشافعية النهي عن ذلك، ورواية كذلك عند الإمام أحمد، ورواية عند الإمام أحمد النيرين يعني الشمس والقمر. قال شيخنا رحمه الله وهو قول ضعيف، النهي عن استقبال النيرين الشمس والقمر قول ضعيف. ولهذا ذكر بعض أهل العلم أن شابا ذهب يتفقه عند الفقهاء ورجع إلى بيته فقال لوالده النهي وارد عن استقبال القبلة واستدبارها، يعني لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولا تستقبل الشمس ولا القمر، يعني كل الجهات الأربع منعه أن يقضي الحاجة. فقال الأب للزوجة اقضي الحاجة قبل أن يأتي ابنك، فإنه يقول ممنوع قضاء الحاجة في جميع الجهات الأربع، فإذا منع من استقبال القبلة واستدبارها ومنع من استقبال النيرين فهذا القول قول ضعيف، ذكره الفقهاء لكنه قول ضعيف. قال المؤلف رحمه الله وعليه الاستجمار بثلاثة أحجار طاهرة، بثلاثة أحجار طاهرة أو ما يقوم مقامها، أو ما يقوم مقامها بثلاثة أحجار، لحديث سلمان رضي الله عنه في صحيح مسلم قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو نستنجي باليمين، أو نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو نستنجي برجيع أو عظم، أو نستنجي برجيع أو عظم، رواه الإمام مسلم في صحيحه. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود وصححه الألباني رحمه الله، قال: كان يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة أحجار وينهى عن الروث والرمة، أي العظم، الرمة أي العظم، فيكون الاستجمار بثلاثة أحجار طاهرة أو ما يقوم مقامها. وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن الحجر إذا كانت له ثلاث شعب، يعني ثلاثة أطراف، ثلاثة أطراف، فلا بأس بالاستجمار به، فلا بأس بالاستجمار به. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله: لأن العبرة هي المساحات، والمراد هو المساحات، ثلاث مساحات منقية، فلو كان الحجر له ثلاث شعب فرجح جمع من أهل العلم الجواز، لكن ينبغي أن يقطع على وتر، أن يقطع الاستجمار على وتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من استجمر فليوتر. والحديث لا بأس به من قبيل الحسن: من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. فالاستجمار بثلاثة أحجار، فالمشروع أن يقطع على وتر ولا يستنجي بالروث ولا بالعظم، ولا بالعظم كما مر معنا، فإن العظام زاد إخوانكم من الجن كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله: أو ما يقوم مقامها من الفاين، الآن من الفاين الموجود الذي يكون به التنظيف. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويندب الاستعاذة. قبل ذلك مسألة الاستجمار بالأحجار، ما هو الأفضل في باب الاستجمار والاستنجاء؟ قال الإمام ابن القيم رحمه الله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستنجي بالماء تارة ويستجمر بالأحجار تارة ويجمع بينهما تارة. أما الاستنجاء بالماء والاستجمار بالأحجار فهي ثابتة، أما الجمع ففيه ضعف، يعني لم يثبت من فعله صلى الله عليه وسلم، إنما ورد في رواية ابن عباس في تفسير قول الله عز وجل عن مسجد قباء: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قال: نزلت في أهل قباء كانوا يتبعوا الحجارة الماء، يعني يجمع بين الاستنجاء وبين الاستجمار، الاستجمار. والاستجمار بالحجارة ثم الاستنجاء بالماء هو الأكمل بدون مشقة أو ضرر. إذا لم يكن في مشقة أو ضرر فهو أفضل وأكمل. وبعده الاستنجاء بالماء وحده، وبعده الاستنجاء بالماء وحده، والثالث الاستجمار بالحجارة وحدها. ولكن لا بد من ثلاثة فأكثر، ولا يجزئ أقل منها، ولا يجزئ أقل من ثلاثة أحجار. والأفضل كما مر معنا أن يقطع الاستجمار على وتر، إذا أنقى أن يقطعه على وتر. نعم، والله الوارد الأحجار أو ما يزيل، ما يكون منقي ويزيل النجاسة. قلنا أن الأفضل يكون بالماء وبالحجارة، وكل ذلك مشروع، إلا أن الماء يزيل العين والأثر، إلا أن الماء يزيل العين والأثر. وكل ما هو منقي ولا يكون محتام لا يجوز الاستجمار بالطعام، لا يجوز الاستجمار بأوراق العلم، فهذه لا يكون الاستجمار بها، بل يكون الاستجمار بكل طاهر منقي غير ضار كذلك، ما يستجمر بأشياء ضارة كالزجاج ونحوها. هذه أمور واضحة ولله الحمد. قال المؤلف رحمه الله: ويندب الاستعاذة عند الشروع، والاستغفار والحمد عند الفراغ. يندب الاستعاذة عند بعض السلف، ونقل عن سعيد بن مسيب رحمه الله أنه كان يرى الاقتصار على الاستنجاء، يقول وضوء النساء. وعن حذيفة كذلك قال: إذن لا يزال في يدي نتن. هذا أثر عن بعض السلف، لأن كانت عندهم في ذلك الوقت حاجة، فكانوا يستخدمون الاستجمار كثيرا. وقال بعض أهل العلم: استفاد من الاقتصار بالاستنجاء فقط، لأن الاستجمار لا يزيل كل شيء، يعني لو بقي مثلا شيء من الريحة ونحوها فهذا مما عفى عنه الشارع الحكيم. نعم. قوله: ويندب الاستعاذة عند الشروع والاستغفار. الاستعاذة لحديث أنس رضي الله عنه عند الجماعة. ومن هم الجماعة؟ يعني الصحيحان والسنن الأربع ومسند الإمام أحمد. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث والخبائث وردت بالإسكان، وهو الراجح عند أهل اللغة كما قال بعض أهل العلم، بإسكان الباء، الخبث والخبائث، وبعضهم بالضم. فقالوا: الخبث والخبائث، الخبث بالإسكان المراد به الشر وأهله، والخبث والخبائث المراد به ذكران الشياطين وإناثهم، ذكران الشياطين وإناثهم. وجاء في حديث علي رضي الله عنه ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله، أن يقول بسم الله ثم يأتي ب يعني الحديث. والبسملة صحيحة وردت في رواية عند الترمذي وفي سنن سعيد بن منصور، البسملة يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. أما زيادة الرجس، الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرديب، هذه أوردها الإمام ابن ماجه رحمه الله وإسنادها ضعيف، وإسنادها ضعيف، وهي موجودة في كتب الفقهاء. وعند الخروج ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال غفرانك، كما هو عند الخمسة إلا النسائي. الخمسة من هم؟ أهل السنن الأربع والإمام أحمد إلا النسائي. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانه، وهذا أصح ما ورد من دعاء عند الخروج من الخلاء. أما بقية الروايات كما في حديث أبي ذر الحمد لله الذي أذهب عني أذاه وأبقى في قوته، والحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في قوته وأذهب عني أذاه، وكذلك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني إلى آخرها من روايات. فهذه أسانيد ضعيفة، أسانيد ضعيفة. قال أبو حاتم أصح ما فيه حديث عائشة رضي الله عنها، أصح ما فيه حديث عائشة رضي الله عنها. ثم بعد ذلك مما ينبغي أن يذكر الله في قلبه، يذكر الله في قلبه في الحمام. وهل يخرج؟ هذه مسألة ذكرها أهل العلم وذكروا فيها أقوال. إذا نسي مثلا أن يسمي وأن يتعوذ ثم دخل الحمام، ثم هل يخرج ويتعوذ ويعود؟ قولان لأهل العلم في هذه المسألة. ويرجى إن شاء الله إذا خرج الإنسان، إذا طلع والأزال يعني عاد ما ثم جاء بالذكر، يرجى له أن يكون في هذا حماية له من الشياطين، لأن الحمامات مأوى الشياطين، ولأن الشياطين تحب أماكن النجاسات، فالإنسان يتحصن بالأذكار الشرعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل إذا كان مع الإنسان شيء فيه ذكر الله، كأن تقول معه نقود فيها ذكر الله عز وجل؟ أما بالنسبة للمصحف فلا يجوز إدخاله الحمام. وأوراق العلم والذكر إن كان بالإمكان هناك مكان خارج الحمام فيضعها فيه ثم يدخل الحمام، أما النقود فلا بأس أن يدخلها الإنسان إذا كانت في جيبه ومحفوظة، لأن العلم أهل العلم يقولون ألا يستصحب شيئا فيه ذكر الله إلا إن خاف عليه الضياع، إلا إن خاف عليه الضياع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الدراهم إذا كان مكتوبا عليها لا إله إلا الله، وكانت في منديل أو خريطة ويشق عليه مسكها، يجوز أن يدخل بها بيت الخلاء، يجوز أن يدخل بها بيت الخلاء، هذا إذا كان موجودة في خريطة في الجيب أو في محفظة. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، والحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي، وبعض أهل العلم صححه كالشيخ ابن باز صححه. وخاتم النبي صلى الله عليه وسلم كان مكتوبا عليه محمد رسول الله صلى الله محمد رسول الله، وكان محمد أسفل وفي الوسط رسول، والله في الأعلى، والله في الأعلى. كان محمد أسفل ورسول رسول في الوسط والله أعلى كما يقول أهل العلم. فكل هذا من باب التقدير لكتاب الله عز وجل ولذكر الله تعالى، لذكر الله تعالى. كذلك مما تكلم فيه بعض أهل العلم الجهاز الجوال يحتوي على فيه يعني مصحف كامل، فهل للإنسان أن يدخل به الحمام إذا كان فيه المصحف؟ قولان لأهل العلم، فمن أهل العلم من يرى الأولى عدم الدخول به الحمام، وما أذكره شيخنا الشيخ زيد رحمه الله، ولذا كان يحتوي على المصحف فالأولى ألا يدخل الحمام. لكن إذا كان مثل النقود ليس هناك من يحفظ لك مصحفك، إذا كان في البيت ممكن الإنسان يضعه ويدخل الحمام، لكن في مكان عام فيكون حكمه مثل حكم النقود المال. وبعض أهل العلم يقول إن الجوال إذا فتحته ليس فيه يعني شيء مكتوب، ليس فيه قرآن مكتوب، إنما هو في ذاكرة أو فلا بأس، يقولون لا بأس بدخول به. ولكن كما قلنا إذا كان في بيته إمكان يضعه فيه ويدخل، أما إذا كان في مكان عام فيكون حكمه حكم النقود. نعم. أما نغمة القرآن فلا، لا ينبغي أن يكون نغمات الجوال قرآن أو أدعية أو أذكار، هذا لا يصلح. وأذكر أن شيخنا رحمه الله أفتى أولا بالجواز، وبعد أن ذكرت له كتابة لبعض الناس المحاذير المترتبة على ذلك قال أكتب: كنت أفتيت بكذا وأنا أفتي الآن بكذا للمنع لما يترتب عليها من مفاسد من كذا ومن كذا ومن كذا. فشيخنا ممن يرى المنع. وأذكر مرة كنت في إحدى المستشفيات فإذا بي أسمع أدعية إذا هي من الحمام، فهذا فيه شيء من الإهانة الذكر عندما يجعل القرآن أو الأدعية نغمات، فهذا يقطع النغمة، يقطع النغمة أو يريد أن يجيب في وسط الدعاء أو في وسط الذكر، بل قد يقطع لفظ الجلالة. نعم، ثم هذا يكون فيه أذان في غير وقت الأذان. نعم، فهذا فيه أمر واضح ولله الحمد، وأظن أن فيه فتوى للجنة الدائمة في هذا. نواصل نأخذ شيئا من اقرأ الباب الثاني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا أجمعين، شيخنا ووالدينا والمسلمين. قال الإمام محمد بن علي الشوكاني اليماني الصنعاني قال رحمه الله في كتابه أجر البهية قال: باب أحكام الوضوء. يجب على كل مكلف أن يسمي إذا ذكر ويتمضمض ويستنشق، ثم يغسل جميع وجهه ثم يديه مع مرفقيه، ثم يمسح رأسه مع أذنيه، ويجزئ مسح بعضه والمسح على العمامة، ثم يغسل رجليه مع الكعبين وله المسح على الخفين. ولا يكون وضوءا شرعيا إلا بالنية لاستباحة الصلاة. انتهى.
قبل أن نبدأ في باب الوضوء، وجدت تعليقا لشيخنا رحمه الله حول الاستجمار بما ذكره الشيخ عبد الله بالتراب، فقال شيخنا: يكون الاستجمار بالأحجار أو ما يقوم مقامها كالفاين والكدر القاسي. الكدر القاسي يعني الشيء الذي يكون منقي، أما بالتراب فلم يذكر الشيخ رحمه الله. والكدر القاسي والعيدان التي ممكن أن يتنظف بها الإنسان. قول المؤلف رحمه الله: ويجب على كل مكلف أن يسمي إذا ذكر. ويجب على كل مكلف أن يسمي إذا ذكر. هذه المسألة وهي مسألة التسمية، هل تجب التسمية عند الوضوء أم لا؟ المشهور عند الحنابلة أنها تجب مع الذكر، أنها تجب مع الذكر وتسقط عن الناس، وتسقط عن الناس. ومما ذهب ومما استدل به من استدل على الوجوب بهذا الحديث، بهذا الحديث الذي ورد معنا، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لمن لم يذكر اسم الله عليه. والحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي، وحسنه ابن الصلاح وابن كثير والعراقي والألباني وغيرهم من أهل العلم. قالوا هذا الحديث وإن كان قد تكلم فيه بعض أهل العلم كالإمام أحمد، تكلم في سنده قال: لا يصح في هذا الباب شيء. تكلم فيه غيره، ولهذا ذهب جمهور العلماء إلى أن التسمية سنة ليست بواجبة، لأن الأحاديث فيها كلام. ومن ذهب بالوجوب مع الذكر قالوا إن الأحاديث في هذا وإن كان فيها ضعف لكن لها شواهد يقوي بعضها بعضا، وهي بمجموعها تعطي حجة. ومن قال بأنها سنة قالوا إن من روى وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، الروايات الكثيرة والأحاديث الكثيرة لم يرد فيها الأمر بالتسمية في بداية الوضوء، أو لم يرد فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسمي في أول الوضوء. فلو كان مما يجب لبينه عليه الصلاة والسلام، ومن ذهب إلى الوجوب مع الذكر استدل بالحديث وقالوا إنه بمجموعه يعني يكون به حجة. ومما يؤيد الضعف كذلك ما سبق أن الأحاديث الصحيحة قد عارضته، حيث أنه لم يجد فيها الأمر بالوضوء بالتسمية. وهل قوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، أي لا وضوء صحيحا أو لا وضوء كاملا؟ قال شيخنا رحمه الله: يحمل على الاحتمال على أن التسمية سنة، على أن التسمية سنة، وهو الأقرب، وهو الأقرب، يعني الأقرب أنها سنة. لكن حتى مع القول بالسنة ينبغي للإنسان أن يحرص عليها، أن يحرص عليها. إن ذكرها، إن ذكر التسمية فيحرص على التسمية ولا يتساهل بذلك. والله يسمي الإنسان، يعني يسمع نفسه يقول بسم الله، ولا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يقول تسمية فمعناها أن يقول بسم الله. قوله يجب على المكلف أن يسمي إذا ذكر ويتمضمض ويستنشق، ويتمضمض ويستنشق، لقول الله جل وعلا: فاغسلوا وجوهكم. والمضمضة والاستنشاق داخل في الوجه، وحد الوجه من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين ومن الذقن طولا، والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. ويغسل وجهه، الوجه مأخوذ من المواجهة، ما تواجه به يسمى وجها. ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله في المضمضة والاستنشاق في غسل وجه، فذهب بعضهم إلى أنهما واجبتان في الطهارة الصغرى والكبرى. الطهارة الصغرى يعني الحدث الأصغر، والكبرى الأكبر كالجنابة، لأن غسل الوجه فيهما واجب، وهما المضمضة والاستنشاق يدخلان في الوجه ظاهرا. وبعض أهل العلم ذهب إلى الوجوب في الصغر في الكبرى دون الصغرى، يعني تجب المضمضة في الكبرى يعني في غسل الجنابة دون الصغرى. وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الاستنشاق وحده، إلى وجوب الاستنشاق وحده، وهو مذهب الإمام أحمد وإسحاق. وقالوا لأن فيه أحاديث تخصه، يعني تخص الاستنشاق، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثل، فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. وأما من استدلوا بأنها سنة مضمضة واستنشاق سنة استدلوا بحديث عشر من الفطرة ومنها المضمضة والاستنشاق، واستدلوا بحديث ابن عباس المضمضة والاستنشاق سنة أخرجه الدارقطني، ولكن هذا الحديث ضعيف إسناده ضعيف. قال شيخنا رحمه الله: الذي يظهر وجوب الاستنشاق، الذي يظهر وجوب الاستنشاق وسنية المضمضة لورود أحاديث في الاستنشاق، صحيحة وصريحة، صحيحة وصريحة. هذا ما رجحه شيخنا رحمه الله، ورجح جمع من أهل العلم وجوب المضمضة والاستنشاق، وجوب المضمضة والاستنشاق، لأنه كما أنه جاءت أوامر في الاستنشاق جاءت أوامر في المضمضة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأت فمضمض، أو حديث صحيح: إذا توضأت فمضمض. وكذلك قوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم، وهي داخلة في الوجه، وهي داخلة في الوجه، فقالوا الراجح أنها وجوب المضمضة والاستنشاق، فينبغي للإنسان أن يحرص عليها جميعا ولا يتساهل في المضمضة والاستنشاق. والمضمضة والاستنشاق يتمضمض ويستنشق من كف واحدة، واحد بيده اليمنى، ويستنثر بيده اليسرى، يفعل ذلك 3 مرات ب3 غرفات بكفه، كحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، يعني يجعل في كفه ماء ثم يجعل جزء من الماء للمضمضة والجزء الآخر للاستنشاق، 3 مرات 3 غرفات للمضمضة والاستنشاق. هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الوصل، يعني الوصل والمضمضة والاستنشاق لغرفة واحدة، غرفة للمضمضة وغرفة للاستنشاق، لغرفة واحدة للمضمضة والاستنشاق. وهل يجوز الفصل؟ يعني أن يجعل غرفة للمضمضة وغرفة للاستنشاق، على محل خلاف بين أهل العلم. وجاء في حديث عن طلحة بن مصرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفصل بين المضمضة والاستنشاق، ولكن هذا الحديث فيه ضعف، فيه ضعف. ولا وقد ورد عن بعض الصحابة أنه كان يفصل بين المضمضة والاستنشاق، فدل ذلك على الجواز، ولكن الإنسان إذا لاحظ في عمل الناس اليوم أغلبهم على الفصل إن لم يكن كثير من الناس، لأن الأفضل أن الإنسان يعود نفسه على فعل النبي صلى الله عليه وسلم. غرفة واحدة منها جزء المضمضة وجزء الاستنشاق، ويستنثر بيده اليسرى، يتمضمض ويستنشق من كف واحد يد اليمنى ويستنثر بيده اليسرى. والمشروع أن يبالغ في الاستنشاق إلا أن يكون صائما، لحديث لقيط بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بالغ وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. الصائم لا يبالغ في الاستنشاق لئلا يصل الماء إلى جوفه. وكذلك يستاك مع المضمضة، يستاك لحديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. والحديث رواه أبو هريرة. نعم، فالاستياك كذلك مع الوضوء. هل إذا جاء الإنسان المضمضة والاستنشاق وليس معه سواك ماذا يفعل؟ يستاك بأصبعه، يستاك بأصبعه. جاء في حديث يجزئ في السواك الأصبع، لكن الحديث ضعيف. ولكن ذكر شيخنا رحمه الله أنه إذا لم يجد السواك عند المضمضة فإنه يستاك بأصبعه، يستاك بالأصبع. لعلنا نكتفي بهذا القدر من أجل الإخوة اللي يبغى يمشي قبل الأذان ويصل هذا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.